بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جزاكم الله كل خير. أن كان لكم الفضل بعد الله في نشر العلم والدعوة إليه وتحديد القلوب، أسأل الله العظيم أن يعظم أجركم وأن يثقل في موازين الحسنات ثوابكم. وإني والله لا أستطيع أن أتحدث بحضور سماحة الوالد، فما أنا إلا من فضله بعد فضل الله، وكم انتفعنا بعلومه وكم انتفعنا بفتاويه ودعوته. أسأل الله العظيم أن يجزيه كل خير، ولكن يأبى إلا التواضع، فأسأل الله أن يلبسه به عز الدنيا والآخرة. رعاك الله سماحة الوالد وجزاك كل خير على ما بذلت وضحيت وعلى ما كان منك من خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يحفظكم للإسلام والمسلمين وأن يعلي بكم شأن هذا الدين، واستجابة لأمره وطاعة له أسأل الله أن يحفظه. ما كان مني إلا أن أتحدث بهذه الكلمات، وأسأل الله العظيم أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. ذكر المصنف رحمه الله هذه الجملة التي بين فيها الصفات التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في اختياره للزوجة، وهذا البيان فيه تأثم بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفات التي ينبغي أن يطلب المسلم من خلالها زوجته، وكذلك أثنى الله عز وجل على الصالحات، أثنى عليهن من فوق سبع سماوات حتى يلفت الأنظار إلى أمانتهن وحفظهن وقيامهن بحقوق الزوجية. وقد تقدم معنا أن المصنف ذكر ست صفات، ثلاث منها تقدم بيانها، ثم شرع في بيان الثلاث الأخيرة فقال رحمه الله: ذكر، أي فن نكاح الذكر. وهذه الصفة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما قال لجابر رضي الله عنه: هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك. وفي الذكر مميزات تعين على غض البصر وحفظ الفرج، ومقصود الشرع من النكاح أن يغض المسلم بصره وأن يحفظ فرجه، فالذكر معينة على ذلك. وأما بالنسبة للسيد فإن فيها صفات تفضل بها على الذكر باعتبار آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نسائه كن سيدات، وهذا مبني على أمور: إذا نكح الرجل المرأة السيدة من خلالها عظم أجره وكان محصنا لثواب فيجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فمن ذلك أن تكون السيد أرملة، أو يكون للسيد أيتاما يحب أن يتزوجها فيحفظ أيتامها ويجبر خاطرها، أو يكون لهذه الزوجة وجه صلة كأن تكون زوجة لأخيه فيموت عنها ويخلف أيتاما لها أيتاما له سيشد أن يقوم على زوجة أخيه ويرعى أيتاما. فمثل هذه الأمور مثل هذه المقاصد يعظم بها الأجر وتفضل بها الثيب على البكر لأنها مقاصد شرعية، وثواب الإنسان فيها قد يكون أعظم من حظه لنفسه. وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نكح جملة من النساء كن أزواجا لأصحابه رضي الله عنهم، فطيب الخواطر وكذلك جمع الشمل. فمثل هذه المقاصد العظيمة والمعاني الكريمة تفضل بها السيد، لكن من وجه. ومما يدل على هذا الاستنباط الذي اختاره بعض العلماء أن جابر رضي الله عنه لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج فقال له لما سأله فأخبره أنها سيد قال له هل لا ذكرا تلاعبها وتلاعبه، ذكر جابر العلة وهي أن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه توفي وترك له أخوات، فأحب أن ينكح السيد حتى تقوم عليهم وترعاهم. وهذا مقصد عظيم يعظم به الأجر ويكثر به الثواب، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ودل هذا على أن السيد قد تفضل باعتبارات مثل هذا.
ولود بلا أم،
يقول رحمه الله ولود بلا أم أي يسمى نكاح الولود، وهي الصفة الخامسة. والولود هي التي تنجب، ومن هنا إذا كان مخيرا بين امرأة الولود وامرأة لا تنجب فإنه عقيم، فإنه يقدم الولود على العقيم. والسبب في هذا أن الولود يكثر بها ثواب الأمة، وكذلك يحفظ بها الرجل بإذن الله تعالى نسله. ولا شك أن بقاء النسل إذا كان صالحا من الخير الذي يبقى للعبد بعد موته، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. فأجمع العلماء على استحباب نكاح الولود، وفيه الحديث المشهور تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم، وفي رواية مفاخر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية مباهم بكم الأمم يوم القيامة. قالوا فالولود فيها تكثير لثواب الأمة. ثم إن الشرع قصد هذا المعنى بإباحة نكاح الأربع حتى يكثر ثواب الأمة بكثرة الإنجاب، فيعز دين الله وتنصر كلمته، وذلك مقصود من مقاصد النكاح الشرعي.
قال رحمه الله وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة.
قوله ولود بلا أم الصفة السادسة بلا أم، أي أنه قدر المصنف هذه الجملة بقوله يسمى، ثم ذكر الصفات المسنونة ومنها قوله بلا أم. وعند النظر لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بين استحباب أن تكون المرأة بلا أم، ولذلك تفسير المصنف للجملة بقوله يسمى ثم ذكر هذه الصفة السادسة بلا أم محل نظر. ومسألة وجود الأم وعدمها ليس فيها نقص شرعي معين. الأم تارة يكون وجودها حسنة وفيه خير كبير على المرأة، إذ تثبت بنتها وتؤدبها وتدلها على ما فيه صلاح دينها ودنياها، وتارة تكون الأم على خلاف ذلك والناس فيهم الصالح وفيهم من هو بخلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. والخير والشر أمر نسبي ويختلف الناس فيه بحسب وجود الأسباب التي تبعث عليه. فالعلماء كما مثل المصنف عليه حينما قالوا إن الأم يفضل نكاح المرأة التي لا أم لها من جهة دفع ضرر التخبيب، فإن الأم ربما غارت بانقطاع ابنتها عنها وربما أفسدت البنت على زوجها. وأيا ما كان فهذا أمر يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البيئات، والرجل ينظر الأحظ لنفسه. وقد تكون الأم موجودة والمرأة صالحة، فلا ينبغي ترك الصالحات لمثل هذه الأسباب المحتملة. وقد قرر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام مسألة تعارض المفاسد بعضها مع بعض وتعارض المصالح مع المفاسد، وقرر في أكثر من موضع أن هذا أمر يختلف باختلاف الأحوال والبيئات والأشخاص والأزمنة. ومن هنا يطرق النظر إلى الناس، فإذا علم أن الأم تفسد الزوجة من خلال أخواتها التي سبق نكاحهن وغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يمنعها من ذلك، فإنه حينئذ يشتاق لأمره والعكس بالعكس، لكن ليس في ذلك نص معين كما يفهم من قوله رحمه الله المسلم.
قال رحمه الله: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة.
هذه هي الجملة الثالثة التي اشتمل عليها هذا الحصر، وهو النظر إلى المخطوبة. ومن جملة العلماء والفقهاء رحمهم الله أنهم يرتبون المسائل والأحكام على حسب الوقوع، فمن عادة الناس أنهم يختارون أولا ثم بعد الاختيار يطلب النظر إلى المخطوبة. فشرع رحمه الله في بيان شرعية النظر إلى المخطوبة وبيان محل النظر والقدر الذي يجوز للمسلم أن يراه من مخطوبته. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، أجمع العلماء رحمهم الله كما حكى غير واحد منهم الإمام القدامى وكذلك الإمام النووي والحافظ بن عبد البر رحمة الله على الجميع، على مشروعية نظر الخاطب للمخطوبة من حيث الجملة، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: انظر إليها فإن في أعين الأوصار شيئا، ونحن ذلك من الأدلة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإجماع منعقد على مشروعية النظر إلى المخطوبة. المسألة الثانية، هذا النظر تترتب عليه مقاصد شرعية، ففيه مصلحة، ففيه جلب مصلحة ودرء مفسدة. فهو يجلب المصلحة، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهو يحقق الإلفة والمحبة وطمأنينة كل من الزوجين إلى الآخر. ويدرأ المفسدة، فإن الرجل إذا لم يكن على علم بصفات المرأة ربما كرهها إذا نظر إليها بعد الدخول بها، وحينئذ تقع المفاسد التي لا تحمد عواقبها. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده النظر على هذا الوجه حتى تتحقق المقاصد الشرعية وتندرئ المفاسد المترتبة على دخول الرجل على زوجته من غير سبق نظر. ثم في هذا النظر حكمة من جهة أن الله تعالى أعطى الزوجة حق المعرفة بصفات زوجته، وكذلك الزوجة تنظر إلى زوجها حتى تكون على بينة من أمرها. وكذلك أيضا هناك مسألة رابعة، وهي: ما هي أحوال النظر؟ النظر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون دون علم المرأة، والحالة الثانية أن يكون بعلم منها. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمسلم أن يقدم على النظر إلا إذا غلب على ظنه، خاصة في الحالة الأولى إلا إذا غلب على ظنه أنه يقبل. ومن هنا قال بعض العلماء إنه إذا غلب على ظنه أنه لا يقبل وأن المرأة لا ترضاه ووليها لا يقبله زوجا لها فإنه لا ينظر إليها، لأنه ليس ثم موجب شرعي لاستثنائها من الأصل الذي يحرم عليه النظر إلى الأجنبية. فأما النظر دون علم المرأة فهو أن يختبئ الرجل للمرأة ويراها في حال خروجها وحال مخالطتها في الخارج للناس حتى ينظر إلى حشمتها وحيائها وطريقة محافظتها على دينها. والمرأة العفيفة الصالحة لها سمات ولها أمارات وعلامات، والخير الذي غيبته القلوب يظهره الله في القوالب. فالمرأة إذا كانت صالحة ظهر صلاحها في حشمتها وعفتها وبعدها عن مخالطة الرجال حتى في طريقة مشيها، فإن هناك صفات تدل على الموصوف والشخص الذي أتى بها. فالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فإذا رآها خراجة والناجة ورآها إذا مرت بالرجال لم تستحي ولم تحتشم ودخلت بينهن، أو رآها ترفع بصرها فقد تكثر التلحف يمينا وشمالا، فمثل هذه الصفات ومثل هذه الأفعال توجب للمسلم أن يتوقف ويتغير عن التعجب في أمره. وكذلك أيضا هناك مصالح من النظر، فربما نظر في بعض صفاتها ما يحببه فيها ويرغبه فيها بعد وجود الصفات الشرعية التي سبقت الإشارة إليها، وهي التي تدل على عفة المرأة وصلاحها واستقامتها. فأما النظر على هذا الوجه وهو أن يختبئ لها فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في عموم قوله انظر إليها. وكان جابر رضي الله عنه كما ثبتت الرواية عنه أنه كان يتخبأ لها حتى رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها. وكذلك قال الإمام الأوزاعي، الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام المعروف رحمه الله برحمته الواسعة، قال إنه قال انظر إليها دون أن تعلم حتى لا تتزين. أمر بالنظر إلى المخطوبة دون علم منها حتى لا تتخلف الزينة ولا تتخلف في الطبائع والخلق. وأما النظر الخاص فهو أن يطلب من أوليائها على الوجه المعروف الذي فيه حشمة وفيه محافظة أن يمكن من النظر إلى الموضع الذي أحل الله النظر إليه من المرأة المخطوبة. فإذا رضي أولياء المرأة بالرجل ورغب الرجل في النكاح وعلم منه صدق الرغبة دخلت المرأة بحضور وليها مع الزوج أو بحضور أمه، المهم أنها لا تختلي معه، فتدخل وتكون كاشفة عن وجهها وخفيها. وهذا هو القدر الذي يباح النظر إليه في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، خلافا لمن قال إنه ينظر إليها يجوز له النظر إلى جميع المخطوبة عدد السوأتين كما هو قول الظاهرية، أو ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها كما يقول الحنفية رحمهم الله. ووجه ذلك أن اختيار الوجه والكفين مبني على أن الأصل عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة كلها، فلا يجوز النظر إلى أي شيء من المرأة، هذا هو الأصل. ولذلك أمر الله الرجل أن يغض بصره عن أمة الله وأن لا ينظر إليها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فأمر الله بغض البصر وحفظه وعدم النظر في المرأة الأجنبية. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة المسمومة إلى المرأة التي لا تحل، ولوى عنق الفضل وقال رأيت شابا ينظر إلى شابة، فلم يأمن عليه من الفتنة صلى الله عليه وسلم. فالوجه والكفان اختارهما الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من العلماء، لأن هذا القدر يحصل به المقصود وتتحقق به الحاجة. والقاعدة في الشريعة أن ما جاز لعذر أو جاز لضرورة أو جاز لحاجة يقدر بقدرها. فأما الوجه فإنه يدل على محاسن المرأة وما وراءه من الأمور التي تكون تبعا للوجه غالبا، من طبيعة البشر من طبيعة الجمال وحدوده، لأن أكمل ما يكون الجمال في الوجه. وأما بالنسبة لليدين والكفين فإن النظر إليهما لمعرفة طبيعة البشرة، وهذا يتحقق به المقصود من المرأة، يبقى قوامها وطبيعتها، فهذا عند دخولها يتمكن من رؤيته مع الحشمة ومع التحفظ كما سبقت الإشارة إليه. وليس معنى الإذن بالنظر أن يختلي بالمرأة أو يخرج معها كما يفعل بعض من يتساهل في حدود الله عز وجل ومحارمه. فالمرأة إذا خطبت تركت تذهب مع مخطوبها قبل العقد عليها بحجة أن يصبر أخلاقها وتصبر أخلاقه، أو يرى طبيعتها وترى طبيعته، ونحو ذلك من الحجج التي لم ينزل الله بها من سلطان، والتي تغري بالفتنة وتدعو إلى الفاحشة، ومقصود الشرع سد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله. فلا يجوز للرجل أن يختلي بمخطوبته، وعليه نص العلماء على أن هذا النظر يكون بالحدود الشرعية. فأولا لا يختلي بها، وإنما يكون بحضور محرمها أو بحضور عدد من النساء من التي يجوز له كأخواته وأمه، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته من جهة الخلوة. وأما نظره فإنه يكون إلى الموضع الذي يحصل به المقصود كما تقدمت الإشارة إليه. ثم يبقى النظر. النظر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ودعا إليه. فأما فعله فإن الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قامت وسألته أن ينكحها صعد بصره فيها وصوبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد بالرغبة حتى طال الأمر، فقال الرجل يا رسول الله إن لم تزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فالشاهد أنه نظر إليها وصعد النظر صلى الله عليه وسلم وصوبه، وهذا يدل على مشروعيته بالسنة الفعلية إضافة إلى السنة القولية، وهو مستحب في أصح أقوال العلماء رحمهم الله أنه يستحب نظر الخاطب لمخطوبته. لكن لو أن رجلا خطب امرأة ثم دخل عليها وافق أولياؤها ورقب له عليها ثم دخل بها ولم ينظر إليها، فإن هذا لا يوجب بطلان النكاح، والنكاح الصحيح، ولكن فاتته السنة. والخير كل الخير في اتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه، والحرص على سنته صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل الهداية والرحمة في متابعته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله ويحرم التصريح بسبب المعتدة من وفاة والمبالة دون التعريف. يقول رحمه الله ويحرم التصريح بسبب المعتدة من وفاة.
بعد أن بين رحمه الله أحكام النظر بقيت الخطبة وبقيت الأحكام المتعلقة بها وخطبة النكاح كلمات تذكر ليعرض بها عن الرغبة في المرأة ومحبة الزواج منها، وهذه الكلمات تكون على وجهين: الوجه الأول ما يكون خطبة سابقة للعقد على وجه التعريف، والوجه الثاني ما يكون خطبة سابقا للعقد على وجه التصريف، وقد يكون في العقد. فأما بالنسبة للتعريف والتصريف فهذه هي جملة من الكلمات التي يقولها الرجل أو يقولها وكيله أو يقولها وليه. فيقول الرجل لولي المرأة: إني أرغب في الزواج من فلانة. هذه خطبة وتعتبر خطبة صريحة، والصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى غيره، وكذلك يسمى بالنص في الدلالات عند الأصوليين، يقال له النص في قول الجمهور، والحنفية يسمونه صريحا. اللفظ الصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره. الرجل إذا قال لولي المرأة: إني أرغب في الزواج من فلانة، فقوله في الزواج منها صريح في محبته لنكاحها ورغبته فيها. فإذا أجاب الولي قبلنا زواجك منها أو نرضى زواجك منها أو نرغب في زواجك منها، فهذا أيضا إجابة للخطبة في الإيجاب. وعكسه السلب إذا قالوا لا نرضى أو هي مخطوبة أو في ذلك مما يقصد منه الصد. فاللفظ الذي يستخدم في الدلالة والرغبة في المرأة يأتي على وجهين: إما صريحا كقوله أرغب في نكاحك، يخاطب المرأة وفي الزواج منك، وإما أن يكون تعريضا. والتعريض ذكر العلماء أنه يأتي على صور، أشار إلى جملة منها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: من الطريق من التعريف من الخطبة بالتعريف أن يذكر صفات نفسه، ومثل لذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خطب أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فذكر أنه رسول الله وأنه خيرته من خلقه وأن مكانه من قومه لا يخفى عليها، فاعتبره تعريضا وكأنه ينبهها على رغبته صلى الله عليه وسلم فيها. والوجه الثاني من التعريف أن يذكر محاسن المرأة وفضل المرأة، أن مما يدل على أن مثلها لا يفرط فيه، ولا وأنها كريمة لا تضيع على مثله ونحو ذلك مما لا يفرح فيه باللفظ. فيقال: مثلك لا يعدل عنه، مثلك يرغب فيه. فهذا اللفظ وأمثاله يعتبر من التعريف. فهنا لفظ صريح ولفظ بالتصريح ولفظ بالتعريف. شرع رحمه الله في بيان أحكام لفظ الخطبة. وخطبة النكاح اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين: القول الأول لجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الخطبة ليست بواجبة، وذهب طائفة من أصحاب داود الظاهري رحمة الله على الجميع إلى القول بوجوبها، ومذهب الجمهور هو أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في نكاح الواهبة نفسها أنه لم يبين أو لم تذكر خطبة الواهبة، الخطبة في تزويجه للواهبة من الرجل، وإنما قال: لو أنكحتكها بما معك من القرآن. قالوا: فدل على أن الأفضل والأكمل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك على المجد والاستحباب وليس على الحتم والفرضية والإيجاب. وعلى هذا فإن الخطبة مسنونة مستحبة لما فيها من ذكر الله عز وجل، ولما فيها من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء به. ولفظها أن يكون يستحب في قول جمهور العلماء أن يكون بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة الثابتة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يذكر الآيات، آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم يختم بالآية الثالثة وهي آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه الكلمات هي المسنونة المستحبة أن تقال. وأما ما يعتاده البعض من التكلف في الكلمات والزيادة في هذه الخطبة وإيهام العامة أن لخطبة النكاح شيئا زائدا عن هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الالتزام، فلربما يكون بعض هذه العبارات لا تخلو من كلمات فيها تنطع وخروج عن السنن، فذلك مما لم يثبت فيه شيء في الشرع، والدين يسر وسماحة. فهذه الخطبة أو الخطبة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية في تحقيق المقصود، ثم يشرع في بيان ما يريده من خطبة المرأة ونكاحها. ولا أستطيع أن أتجاوز هذا لحق الشيخ، وإن كان من الأول ليس بمثلي أن يتقدم، وكم أنا في شوق لأسمع. رجاء كامل.
قال رحمه الله: ويباحال لمن أبانها دون الثلاث كرجعية.
يقول رحمه الله: ويباحال. الإباحة الجواز، يقال هذا شيء مباح إذا أحله الله واستوى طرفاه، فلم يحرم ولم يؤمر به، وحينئذ يكون في مرتبة الإباحة. وقوله يباحان أي يباح التصريح والتعريف. بالنسبة لمسألة التصريح والتعريف تختلف بحسب اختلاف المرأة، فإن كانت المرأة خلوا ليست بذات زوج وليست بمعتدة فإنه له أن يصرح وله أن يعرف إذا رأى أن المصلحة أن يبتدئ بالتعريف قبل التصريح، فيباح التصريح ويباح التعريف إذا كانت المرأة خلوا من الرجال وليست بمعتدة لا من عدة طلاق ولا من عدة وفاة. وأما إذا كانت المرأة معتدة فحينئذ لا تخلو عدتها من حالتين: الحالة الأولى أن تكون معتدة من طلاق، والحالة الثانية أن تكون معتدة من غير طلاق كمن توفي عنها زوجها. فأما التي تعتد من الطلاق فلا تخلو عدتها من ضربين: إما أن تكون عدتها عدة الرجعية، فإذا كانت معتدة عدة الرجعية حرم التصريح والتعريف، لأن المرأة في حال عدتها الرجعية تكون في حكم الزوجة. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وللزوج في هذه الحالة أن ينبهها أو يبين رغبته في عودتها إليه تصريحا وتعريفا، لأنها لم تخرج عن عصمته بالكلية وله حق الرد. وأما الضرب الثاني هو أن تكون مطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى فإنه يحل أن يعرض بخطبتها فيقول إني في مثلك راغب مثلك يرغب فيه، هذا بالنسبة للتعريف. أما التصريح فلا يجوز أن يصرح لامرأة معتدة حتى ولو كانت من عدة وفاة، فالتصريح لا يجوز أن يكون لا في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة ولا في عدة الفتح، وإنما يختص التعريف. ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم، فأباح الله عز وجل التعريض بخطبة النساء، وهذا في حال العدة. إذا كانت العدة للمرأة من طلاق دائم، وأما بالنسبة للتصريف فإن مفهوم منطوق الآية الكريمة يبيح التعريف، ومفهوم الآية الكريمة يحرم التصريح، لأن الله يقول ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطة النساء، فقوله تعالى ولا جناح هذا من صيغة الإباحة، وعند العلماء الأصول أن لا جناح ولا حرج، نفي الحرج ونفي الجناح من صيغ الإباحة، كأن الله يبيح ويحل لعباده في حال رغبة الرجل في المرأة وهي معتدة من زوجها، إذا كانت في عدتها أن يعرف ويقول إني في مثلك راغب، فقال فيما عرفتم به من خطبة النساء، فقوله فيما عرفتم مفهوم ذلك أن الجناح والحرج في التصريح. ولذلك قول جماهير العلماء حكى بعضهم علم الإجماع على حرمة التصريح بخطبة المرأة وهي معتدة، سواء كانت من طلاق أو من وفاة أو من فسخ وخلع.
قال رحمه الله ويحرمان منها على غير زوجها.
ويحرمان منها على غير زوجها، مفهوم ذلك أن الزوجة إذا كانت المرأة معتدة منه يحل له أن يصرح ويحل له أن يعرف. وذكر بعض العلماء أن المنع من التصريح لما فيه من إفساد المرأة على زوجها ويحدث شيئا من الضغائن، لأن المرأة تنصرف إلى زوجها خاصة في حال كونها مطلقة رجعية، فالمعتدة من طلاق الرجعي مقصود الشرع بعدتها أن يعيد كل منهم النظر حتى يسيء إذا رأى الخير في الحي، أو يتفرقا فيغني الله كلا من سعته. فهذا الوقت الذي هو العدة مقصود الشرع فيه أن ينظر كل من الزوجين في تصرفه مع الآخر ويعلم صوابه من خطأه، فإذا رجع كل منهما أو تراجع عن خطأه وأمكن تقويم الأمر وإصلاح الحال، فإنه حينئذ لا بأس، فإنه حينئذ مقصود الشرع أن من هذه العدة أن يعود إلى بعضهما، كما قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذا مقصود عظيم، والمرأة ما دامت في عدة الرجعية من تأمل حكمة الشرع والمعاني التي تنبني على تشريع هذه العدة للمطلقة الرجعية والأحكام التي قررها الإسلام لمثلها، علم أنه لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه حكم عظيمة، فكون هذا الغريب يدخل بين الزوج وزوجته ويصرح لها تفسد النساء وتحدث الضغائن وتتشتت الأسر، وقد تكون ذات عيال والرجل يرغب أن يعود إلى عياله، وإنما يريد أن تتريث المرأة في عجلتها وأن تعيد النظر في تصرفاتها لعلها أن تتأدب بهذه الطلقة، فإذا بالغريب يهجم بالتصريح فيغريها أن تنزع عنه وتنصرف عنه، فهذا كله يفسد ما قصد الشرع إصلاحه، ويبدد ما قصد الشرع جمعه. فحينئذ أجمع العلماء كما حكى بعض أهل العلم على أنه لا يجوز التصريف للمطلقة طلاقا رجعيا لهذا المعنى. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التعريف كما سبقت الإشارة إليه في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقول جماهير العلماء على مشروعيته في الأحوال التي أذن الشرع بها في العدة من الطلاق أو من الوفاء على التفصيل الذي تقدم في الإشارة إليه.
قال رحمه الله: والتعريف أني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما.
التعريف، هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها صفة التعريف أو اللفظ أو المثال على التعريف. وهذا من دقة العلماء رحمهم الله أنهم عند بيانهم للأحكام يبينوا حقيقة الشيء المحكوم عليه، فلما ذكر التصريح والتعريف ناسب أن يبين ألفاظ التعريف، وهي تختلف حسب اختلاف الأعراف والكلمات المستعملة في الأعراف، لكن ضابطها ضابط التعريف أن لا يأتي مقصود النكاح صراحة، يأتي بألفاظ تنبه وتنبئ عن الرغبة في المرأة، والمرأة ترد أو وليها يرد بكلمات تنبئ بالرغبة فيه، ثم يقف كل منهما عند هذا الحد ولا يتجاوز.
قال رحمه الله: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة بمسلم حرم على غيره خطبتها. يقول رحمه الله: فإن أجاب ولي مجبرة،
بعد أن بين رحمه الله مشروعية الخطبة لبيان هذه الأحكام وبين أحوالها وأحكامها متى تجوز ومتى تحضر وما الذي يحضر من أنواعها، شرع في بيان مسألة مهمة مما تعم به البلوى في مسائل الخطبة، وهي مسألة خطبة المسلم على خطبة أخيه. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. فالأصل الشرعي دال على حرمة أن يخطب مع علمه بأن أخاه المسلم قد سبقه في الخطبة. وهذا أعني تحريم خطبة المسلم على أخيه محل إجماع. وذكر بعض أهل العلم حكما عظيمة في هذا التحريم، منها أن مقصود الشرع أن يجتمع شمل المسلمين وأن يتآلفوا وأن يتراحموا وأن يتعاطفوا، وهذا هو الذي يقصد من كثير من شرائع الإسلام. ولذلك من تأمل أحب الأعمال إلى الله وأزكاها عند الله عز وجل بعد الشهادتين وهي الصلاة، وجدها صلاة مع الجماعة تنتظم التآلف والتعاطف والتكاتف وكأنه كالجسد الواحد. هذا المقصود الشرعي من الاجتماع دعا إليه الشرع بالترغيب فيه والتأليف فيه ونهى عن ضده، حتى حرم بيع المسلم على بيع أخيه، لأن بيعه على بيعه يقطع أواصر الأخوة ويحدث الشحناء والبغلاء، وحرم بيع الغرض ونحو ذلك من البيوع التي وردت السنة بتحريمها مما يقصد من دفع الشحناء والبغلاء بين المسلمين، كذلك في كتاب النكاح. جاءت هذه الصورة من الحكم الشرعي لكي تبين أن مقصود الشرع أن يجتمع شمل المسلمين، وأن لا تكون هذه المقاصد الدنيوية طريقا، وإن كانت فيها معاني شرعية من وجوه، لكن ينبغي أن لا تكون وسيلة لقطع أواصر الإسلام وشائب المحبة بين المسلمين. ثم إن هذا الشكر من العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فالسابق له حقه في السبق، فإذا جاء الثاني من بعده والثاني على هذه الصفة أفسد عليه، وكذلك ضيع حقه في السبت. فإذا علم المسلم أن أخاه قد تقدم فلا يخلو من أحواله. الحالة الأولى أن يجاب الخاطب الأول، فإن أجيب بالرغبة فلا يجوز بإجماع العلماء أن يتقدم الثاني، وإن أجيب بالنفي فبالإجماع يجوز للثاني أن يخطب. وأصبحت الخطبة الأولى وجودها وعدمها على حد سواء، وإن توقف في الرجل لكي يبحث عنه ويطلع عنه فهذا ظاهر النص أنه لا يجوز حتى يستقر الأمر. وقال بعض العلماء يجوز لحديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أن أبا الجهل وأبا سفيان قد خطباها، أن معاوية بن أبي سفيان قد خطباها، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه انتهي زيدا. أمرها صلى الله عليه وسلم خطب لها عليه الصلاة والسلام خطبة، مع أن خطبة معاوية بن جهم قالوا إنه لم يحصل فيها ركون، فوقعت خطبتان ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذان وجهان مشهوران لأهل العلم، وأستأذن سماحة الشيخ أن يرجح في هذه المسألة. ما رأيكم الشيخ يعني؟
كل واحد خطب على ما أراد ولا يعلم خطبه أحد.
جزاكم الله خيرا. ترون أنه يبقى الأرض شرعين عدم جواز الخطبة على الخطبة.
جزاكم الله. من ظن أن النبي خطب أهل الثاني ورجعه بطانة وسام خطب ما الحاصل به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجع على هذا يعني أشار على هذا الرسالة.
جزاكم الله خيرا. الله يحفظك.
قال رحمه الله: وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز.
يقول رحمه الله: وإن رد أي الأول، إذا رد الأول جاز للثاني أن يخطب كما ذكرنا. والسبب في هذا أن حق الأول إذا سبق وتقدم وأذن له أو ركن إليه لم يجد للثاني أن يخطب. فإن قال الأولي قال ولي المرأة لا أرغبه أو لا أزوجه وصرفه، فحينئذ يسقط حقه ويكون من حق الثاني أن يتقدم لخطبة المرأة.
يقول: هل من نصيحة لعم المسلمين عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين حفظه الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. نعم، أنصح إخواني جميعا في أداء الواجب للزوجة وعلى عقولها، وأنصح الزوجة بأن توكلها الزوج ولا تسيء العشرة. يجب على الجميع أن يتعاون أجره والتقوى، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء في حد الولاء فيما يلزم. قال: ولهن عليكم ربحهن وخصلتهن بالمعروف. وأوصى المرأة بذلك: ألا تعلى في بيت جهل إلا ولا فوق الفراش من يكره. فالواجب على الجميع التعاون، فهي تستهيش في أسباب الإضرار فيما أباح الله وهو يجتهد أيضا في أداء حقها وإحلاء عفتها حتى تبقى المودة وتبقى المحبة والعشرة. كل منهما يجب عليه أن يبتعد عما حرم الله مع صاحبه، فهي تبتعد عما حرم الله عليها من إيذاء زوجها أو غول زوجها أو في ذلك، وهو كذلك تبتعد عما يضرها وعن ظلمها. وكل منهما يجتهد في معاشرة المعروف إلا ما أباح الله من قوله جل وعلا: واللاتي ترغبون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه لها أسباب، الحجر والضرب له أسباب، وإلا فالواجب عليهما جميعا التعاون على الخير وتواصي بالخير، كل واحد يحرص على إنصاف أخيه وعدم ظلمه وعدم العدوان عليه، فيجتهد في إنصافه والإحسان إليه وعدم إيذائه وعدم إساءة العشرة، وهو كذلك يجتهد في الإحسان إليها وعدم إساءة عشرتها وعدم ظلمها. إن شاء الله جميع التوفيق.
صلى الله عليكم سماحة الشيخ. السائل يقول: هل يكتفي الحافظ بنظر والدته فحسب أم لا بد من نظره هو؟ حفظكم الله.
إن يسر نظره أكمل، وإلا كفى مندوب أمه أو جدته أو أخته، وإذا حفظ أن ينظره أخته أكمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذ فسموا إليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك أقرب إلى أعيننا بينكما، يعني نظره. فإذا خطب أحد المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعو نكاح فيعتاد فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، يعني إلى أن تتم المودة بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم. سمعت الشيخ يقول السائل: هل يجوز للابن أن يتزوج دون علم أبيه ولو كان عليه غضبان إذا خفي الابن على نفسه الوقوع في الحرام؟
يجوز، إذا كان أبو منع بغير حق يجوز، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا كان لا أبوه يحب له خير فالواجب الاستئذان والتشاور معه، لأن الولد بضعة من أبيه، حق الأب عظيم، فالواجب على الولد أن يشاور أباه وأن يأخذ رأيه ويتعاون معه على البر والتقوى. لكن إذا كان أبوه لا يسمح له بالزواج ويتعصب في الزواج ويخشى عن نفسه، فالله جل وعلا عدله، الله لا يعصي أهل المعروف، الرسول قال: إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان أبوه منع من الزواج أو شدد في زواجه حتى عصله فله يتزوج بدون علم أبيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق في مكة. قال
الله عليك. سمعت الشيخ يقول السائل: من الملاحظ ما يشتكي الكثير من الاخوات من عدم العدل بين الزوجات، حبذا لو تفضلتم سماحه الشيخ بنصيحه للازواج حول هذا الموضوع المهم، جزاكم الله خيرا.
الواجب على من لديه زوجتان او ثلاثه او اربعه، الواجب على العدل، هذا هو الواجب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان من كان له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقهما. الواجب العدل، الواجب ان يعدل بينهما حسب الطاقه في الجرس والنفقه اذا كان السبب متبادلتين في النفقه ونحو ذلك. اما المحبه ليس الجد المحبه وما يسعها من الجماع والميل هذا امر ليس باختيار، لكن في الشيء المقدور في عدم الظلم وعدم الحريق وان يعدل بينهما، هل لها ليله وهل لها ليله وهل لها يوم وهل لها يوم، يعني يجتهد في العدل بينهما في المستقبل. مثل ما قصر الشاكر، مثل ما قصر حال: اللهم هذا قصدي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. أما المحبة وما يترتب على المحبة من جماع أو غيرها هذا ليس بذلك، لكن عليه أن يحسن في القسمة ويعدل، هل لها ليلة وهل ليلة، هل لها يوم وهل لها يوم، وإذا كانت متشابهة وإن كانت متشابهتين كذلك النفقة والكسوة. أما إذا كان إحداهما لها أولاد كثير ينفق عليها بقد حاجتها، لأن أولادها كثيرون، فإذا كان هذه عندها واحد وهذه عندها أربعة خمسة تختلف النفقة حسب حاجة الأولاد وكثرتهم وقلتهم. فإذا كانت متشابهتين، هذه لها ولدان هذه لها ولدان هذه لها أربعة وهذه لها أربعة، تكون نفقة متقاعدة.
صلى الله عليه وسلم. سمعت الشيخ يقول السائل: إذا كان الخاطب الأول رجل غير صالح هل يجوز الخطبة على خطبته؟
لا يقول على خطبته، لكن إذا نصحوا فهم ينصحهم من باب النصيحة، أما أن يخطب على خطبته لا يخطب، لكن إذا نصحهم أحد قال إن هذا ما يصح وأشار عليه، ثم إذا ردوا خطبوا، إذا ردوا هذا خطب الثاني. وأما أن يخطب على خطبته يقول إن يهرم منه إن يفضل منه.
جزاكم الله خير. سمعت الشيخ يقول السائل: هل من ضابط في مسألة تتبع المرأة لرؤيتها أثناء الخطبة؟
أعيد.
هل من ضابط في مسألة تتبع رؤية المرأة إذا أرادت خطبتها تتبع رؤية المرأة؟
مثل ما تقدم المتقال يظهر المرأة أمر ما يظهر لما يظهر غالبا من الوجه والجسدين كما تقدم، وبعضها العلم أباها الرأس لأن فجرها أيضا قد ينفع يتراغب بها رأسها ترقب بها، فالحاصل أن ما يظهر غالبا ينظر، والذي يظهر غالبا هو الوجه اليمين هذا أحوط موت من الخلاف ولا يحلو بها، إما من بعيد على غرة وإلا بحرمة محرمها أو أمها أو أبيها ونحو ذلك، يعني بحرمة من يمنع الخلوة تكون بحرمة الشخص الآخر من أب أو أم أو غيرهم حتى لا تكون هذا.
أشكر الله عليكم. سمعت الشيخ يقول السائل: ما الحكم بالنسبة لزواج من لا يستطيع المعاشرة كالعلمين والشيخ الكبير؟
لا، إذا بين أمره ورجع المرأة ببين وترى أنا ما أستطيع ولكن نريد يعني الأنس والخدمة ونحو ذلك يبين لها، فإذا رجع فلا بأس ولا يجب أن يغرها إذا كان علمين أو أسباب أخرى فيه في عيوب يبين، والعشانة فليس منها لابد من ينمره، أما إذا كان سليم الحمد لله.
والله عليك. فضيلة الشيخ يقول: هل يجوز أن ينوب الرجل أحدا عنه للنكاح لصديق أو قريب؟
في العقد النكاح لا بأس من وقت المعين، عند النكاح قبلته لفلان المؤشر أن يتزوج قبلته لفلان، كما الوقت الولي فالولي له الوقت والزوجه له الوقت، لكن الوكيل قد قبلتها لفلان صدق وهب له قبلتها للوكيل لفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ يقول السائل: أحد الشباب الصالحين حصل بينه وبين زوجته خصام وجدال، وخرجت من عنده إلى بيت أهله فأخذ أولاده منها ليضارها بهم، فما رأيكم في ذلك أثابكم الله؟
ليس له أخذ أولادها، الواجب أن يدع أولادها لديها، وإذا كان فيها خصومة إلى محكمة، أما يحمل نفسه لا يدع أولادها لديها حتى يتراجع إلى المحكمة أو يصطلح، فإن اصطلح لا بأس وإلا في التراوح المحكمة، أما يحمل نفسه لا عليه يدع أولادها عندها حتى يصطلح أو يتراجع إلى المحكمة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أقبل أم أختي من الرضاع ولا سيما وهي عجوز في السبعين؟
أم أختي من الرضاع عندهم فيه بإحرام الله إلا إن كانت زوجة أبيه أو قد أرضعت، أما كونها أرضعت أختك لا في محرم لك، محرما لزوج أختك وأولاد أختك، وأما أنت أجنبي منها إذا كانت لم ترضعك وليس زوجة أبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: طلقت زوجتي، هل يجوز لي النظر إلى أمها ومصافحتها؟
نعم، أمها تليك أي محرم لك ولو طلقتها ولو ماتت أيضا الزوجة، المحرمية دعا أمها محرم لك ولو طلقت ولو ماتت الزوجة، وجدتها كذلك وبناتها التي تتقدها بها بناتها محرم أيضا ومحارم، لكن تقدها الأم وكانت أمها الله يرضى بها الزوجة فبناتها محارم لقوله جل وعلا وربائبكم اللاتي تزوجن من غير ان تتخذوا به وامه مطلق على حرام لكم وجداته ومحرم لكم مطلق على النظام في العالم.
السلام عليكم. يقول هل يجوز لي اخذ 4 مدرسات لسيارتي من مكه الى عفان مثلا بدون محرم لهن؟ وهل يعتبر هذا سفرا؟ والمسافه حوالي 70 كيلو.
ليس لك ذلك. لا، النبي قال لا تسفر الا مع المحرم، وهذا سفر 70 و80 وما يقاربها محرم سفر. وان كان قد حده جماعه في 80 كيلو لكن 70 و75 مقاربه، فلا ينبغي لك ان تساهل امراه بدون محرم. لا سفر الا مع المحرم عليه الصلاه والسلام، كما جاء في الصحيح عن ابي عثمان.
السلام الله عليكم. يقول انا لي زوجتين واغيب عن احداهن سنه او اقل احيانا لاني مقيم في هذه البلد في هذه البلاد ومعي واحده منهن ولا استطيع الجمع بينهن لاسباب المعيشه.
لا رضي كل واحده الا فلنحن بيناتهن. إن رضي السامحه في الثانيه هذا الا زواج بعدم تقي عند هذه مثل هذه تقعد من هذه 6 أشهر وهذه عندها 6 أشهر أو تجمعهم في البلد جميعا. أما هذه تقعد عندها سنة وسنتين وهي ما فيها إلا يوم ما يصلح إلا برضاها، وإذا تنازعتم فالمحكمة.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن ينوب أحد عن الولي كصديقه أو قريبه؟ وهل يجوز موافقة الولي عن طريق الهاتف ونحوه؟
للمحكمة أو كذا إذا وصل البيت عمل له بنته أو أخته فلا بأس، من طريق الهاتف ولا من طريق مباشرة، لكن يكون الشاهدين حتى لا ينكر، يكون الشاهدين شهدان أنه وكل حتى لا ينكر الوكالة بعد ذلك إلا في الوكالة الصحيحة، إذا تزوج بنتي أو أختي فهو شيء ولو بالهاتف.
أحسن الله إليكم. يقول اختار لي والدي ووالدتي ابنة عمي وهي ذات خلق ولكنها ليست ملتزمة ولا طالبة علم، وأنا أريد زوجة ملتزمة فرفضتها وتزوجها شخص آخر فغضب علي والدي، فهل في هذا بأس؟
هذا في تفصيل إن كان الإسلام يختلف، كان ما يصلي ما يصلح صاحبه، ما يصلي كافر على الله، إن كان مجرد نوع تساهل لله مصلية مؤمنة فلا حرج في ذلك، أتساهل في الحجاب أو التساهل في الاتهام كلام الهاتف أو تهمة الإسلام، هذا أنت حنرى استسلم والديك أحسن بالكلام الطيب حتى لا يقع بينك وبينهما شيء. أما إذا كانت لا معروف بالهدوء أو بترك الصلاة إنما الطاعة في الأرض، ما تسمع لأبيك ولا لأمك في هذا، إنما الطاعة في الأرض. أما إذا كان ظاهر الخير والستر ولكن عندها شيء من التساهل والمصلية مؤمنة معروفة ليس عندها الزواهر فينبغي لك أن تسمع لأبويك أو تسترضيهما وتستسمحهما حتى تلتمس من هو خير منها، يكون من الخطاب الطيب والجزء مع والديك.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الترافع إلى حقوق القبائل في المشاكل الزوجية؟
تحكيم القبائل والرسل ما يجوز، تحكيم شيوخ القبيلة ما يجوز، أما المصالحة التصالح بينها لا بأس، يكون شيخ القبيلة يصلح بينهم في التراوي في تنازع اثنان من القبيلة أو جماعة من القبيلة واصلة بينهم في التراوي لا بأس، أما بالإلزام ومن لم يصلح يهجر ويقال لا يصلح، إنما يسحق من الشريعة، لكن إذا أصلح بينهم رئيسهم وأميرهم أصلوا في عين بين المسلمين من دون إلزام، فاتقوا الله وأصلوا لا تبينكم فاتقوا الله وصلوا خيرا. فالضعاف الحاصل من الصلح لا بأس بالتراضي في أمور لا حرج فيها فيما أباح الله، أما كون الشيخ القبيل يهمهم بكذا ويأخذ عليهم كذا ومن لم يقبل يعاقب هذا ما يهم، هذا كحكم غير ما أنزل الله.
أحسن الله إليكم. يقول هل من نصيحة لبعض طلبة العلم الذين يكثر بينهم التنازع والخلاف بأسباب أمور فرعية؟
نعم النصيحة تقوى الله جل وعلا وأن يحل مشاكل بالتفاهم ومراجعة الأدلة الشرعية وعدم الفقه والاختلاف. إذا تنازع طلبة العلم فانظر إلى كتاب السنة ولا حاجة إلى وحدة ينظر في الأدلة إن لنفس مطمئنة ورزق كل واحد يطلب الحق يجب الحق كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله من الله ورسوله. قال جل وعلا وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على أهل العلم عدم الوحشة بينهم وعدم التقاطع ولكن تحل المشاكل برجوع الأدلة والكلام الطيب والرفق حتى لا تقع الوحشة والفقه والاختلاف. نسأل الله السلامة.